بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: زوجتي تريد الخلع مني، وتقول إنها بمجرد أن ترد لي الصداقة والهدايا يصبح هذا الخلع حقا مطلقا لها، لا يتوقف على موافقتي وبغض النظر عن السبب. في آخر جلسة ذكرت لي أنها لم تعد ترغب في، رغم أن هذا السبب مختلف عن السبب الأصلي، وهو رفض ابنتها من زواج آخر لوجودي في حياتهم، مع العلم أن زوجتي تحبني، لكنها تقول أنها اختارت ابنتها اللي هي موافقة على أن تتزوج أمها من أي شخص آخر إلا أنا. فهل الخلع حق مطلق لها أم مقيد؟ على كل حال، أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصيكما لما يحب ويرضى، وأن يحملكما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. الأصل أن يتم الخلع باتفاق بين الزوجين، فإذا لم يستجب الزوج تعسفا رفعت الزوجة أمرها إلى القضاء الشرعي، إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية للبت في أمرها، بعد إحالة أمرها إلى التحكيم وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما. لا أعرف يا رعاك الله أحدا من أهل العلم قال إن عقدة الزواج تنحل تلقائيا بمجرد طلب المرأة للخلع وردها للصداق والهدايا، لكن لها أن تطلب الخلع، فإن طاوعها الزوج فقد قضي الأمر، وإلا أحيل الأمر إلى القضاء الشرعي. لا نعرف في دين الله عز وجل أن المرأة تستبد بخلع نفسها رغما عن زوجها وبدون فسخ أو تطليق من القضاء، هي لها أن تطلب الخلع. إن طوعها زوجها على هذا الحمد لله قضي الأمر، إذا لم يطوعها أحيل الأمر إلى القضاء الشرعي، والقاضي ينظر في هذه المسألة يحيلها إلى التحكيم، ثم يأتي بالزوج إما أن يطلق إذا عجز عن التوفيق بينهما، أو أن يطلق أو أن يطلق عليه. ففي النهاية سوف تحصل على ما تريد، لكن كيف تحصل عليه؟ هذا هو الطريق الشرعي الذي ينبغي لها أن تسلكه، وإن سلكت غيره فقد حادت عن سواء السبيل. السؤال الثاني، قضية مالية. سائل يقول: عندنا في ليبيا مشاكل عدم توفر السيولة في المصارف. سائل يقول إن عنده شركة مقاولات تصرف له ميزانية من الدولة على صورة شيكات، وهناك مكاتب تأخذ 2% وتعطيك كاش. هل هذا جائز أم في محاذير شرعية؟ أرجو التوضيح مع ذكر الأدلة إن وجدت. نقول له: يا رعاك الله، هذه الصورة لا تصلح، وهي ملحقة بالربا، لأنها بيع نقد بنقد مع الفضل والنسيئة. وفي الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الذي تذكره يشبه خصم الأوراق التجارية، بل هو صورة من صور خصم هذه الأوراق. ما المقصود بخصم الأوراق التجارية؟ تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف، تظهيرا ناقلا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمظهر بعد أن يخصم منها مبلغا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر في قرار واضح بين صريح مباشر أن حسم أي خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم. قرار آخر يقول لا يجوز حسم الأوراق التجارية، شيكات، سندات إذنية، كمبيالات، لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. طب ما هو المخرج الفقهي للتعامل مع لحل مشكلة الأوراق التجارية؟ يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية هو بيعها بالعروض بالسلع، نعم، شريطة تسلم البائع إياها عند العقد حتى ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية، لأنه لا مانع شرعا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: هل بإمكان المأموم أن يطيل السجدة الثانية من الركعة الأولى كي يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية بنون الجلوس لجلسة الاستراحة؟ هو الآن يصلي مأموم، الإمام بيجي لجلسة استراحة في قيامه من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، وصاحبنا لا يرى شرعية أو سنية أو استحباب جلسة الاستراحة ويريد أن يتفاداها، هو الإمام جالس استراحة أنا هطول السجود في السجدة الثانية على ما يكون الإمام استريح براحته وقام فنقوم بعده فأتفادى جلسة الاستراحة التي لا يرى شرعيتها أو لا يرى مناسبتها. نقول له يا رعاك الله لا داعي لهذا الذي تذكره، لأن جلسة الاستراحة ليست من المنكرات التي تتحيل لتجنبها ولتفادي الوقوع فيها، بل هي من مواضع النظر بين أهل العلم، وكثير منهم على القول بمشروعيتها واستحبابها، وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. ومن أدلتهم على ذلك ما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس جلسة استراحة. وحديث أبو حميد الساعدي وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عشرة من الصحابة وكلهم صدقوه على وصفه، وذكر في هذا الوصف جلسة الاستراحة. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال: جلسة الاستراحة يجلسها الإمام فقط والمأمومون يقومون، هل يجوز هذا أم لا؟ نعم، فقالت: جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام. كلام محدد: جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام. فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه. والمسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف، وموقف الإمام فيها قاطع للخلاف، يرفع الخلاف. إذا جلس إمامك جلسة استراحة اجلس، إذا لم يجلس لا تجلس، ولا ينبغي أن تثير بمثل هذا خصومة أو منازعة، لأن القضية من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. بارك الله فيك. اللجنة فصلت الاختلافات الفقهية في جلسة الاستراحة في فتوى أخرى فقالت: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلا، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن ونحوه. فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثقل بدنه أو لسبب آخر صلى الله عليه وسلم. وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه على حالة الحاجة إليه، فقالت إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها. هكذا عرضت اللجنة الدائمة أقوال أهل العلم في هذا. نعم، ثم رجحت فقالت: والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل على عدم وجوبها. ويؤيد القول باستحبابها أمران: أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحابه رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك، وبالله التوفيق. أنا برجع مرة تانية بأكد على المنهجية التي أكدنا عليها مرارا في مسجدنا هذا وانتقلت عنا منه يمنة ويسرة شرقا وغربا، أن مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. إن مسائل الاختلاف أكثر من أن تنضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا وتباغضا وتنازعا لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. والزركشي رحمه الله يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. فإذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى، وما أكثر ما قالوا إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. اشترى أحدهم بأمريكا بيتا ووجد بداخله ثلاجة تبريد للمشروبات، يقول: تستعمل غالبا للخمور وهو غير محتاج لوجودها في منزله، والسؤال: هل يجوز أن يبيعها وينتفع بثمنها أم يكسرها حتى لا يستخدمها غيره لتبريد الخمور؟ الجواب عن هذا أن البرادات كما تصلح لتبريد الخمور تصلح لتبريد المياه والعصائر والمياه الغازية وغير ذلك، فهي لم تتعين للاستعمال المحرم، فتكون التبعة على من يستخدمها استعمالا محرما، ولا تنتقل حرمة ذلك منه إلى من باعها له. فإن ضابط الإعانة على الإثم والعدوان المحرمة الإعانة المباشرة أو المقصودة، فعليهم ما حملوا وعليك ما حملت، وتبقى أبواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء. إذا علمت أو تيقنت أن من يشتري من إذا علمت يقينا أو بغلبة ظن أن من يشتري منك سيستخدم هذه السلعة المبيعة له في محرم، فهنا ينبغي لك أن تتوقف لكي تبيعها لغيره ممن لا يغلب على ظنك هذا في شرائه منك. والفقهاء أصلوا على هذا منع بيع العنب لمن يعصره خمرا، ومنع بيع السلاح لمن يقتل به معصوما، ومنع بيع الخشب لمن يتخذه صليبا، ومنع بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا، وهكذا كل بيع أو كل عقد أعان على معصية الله عز وجل ما دامت الإعانة مباشرة أو مقصودة. فإن لم تكن مباشرة ولا مقصودة فهي على أصل الحل، بارك الله فيك. سؤال بخصوص الزكاة. واحد فرض عليه مبلغ من الرسوم على بيته الذي يأويه ويأوي أولاده وزوجته، نعم يملكه لكن لا يستطيع دفع هذه الرسوم، فإما الدفع أو أن يضيع منه البيت وقد يسجن، له دخل لكن لا يستطيع السداد من هذا الدخل، هل تجوز عليه الزكاة؟ الجواب عن هذا أن الغارمين أحد مصارف الزكاة، جاء ذلك نصا في كتاب الله عز وجل في آية المصارف في سورة التوبة. فإن كان الدين في غير سرف وفي غير معصية، وكان الدين حالا وضاقت به إمكانات المدين الغارم، جاز أن يبذى له من أموال الزكاة ما يؤدى به عنه دينه، بارك الله فيك. حكم رمي القطط بسبب إفساد أثاث المنزل ونتج عن ذلك حزن الأطفال وبكاؤهم لأيام بسبب تعلقهم بها. أما ما يتعلق بأطفالك فأنت أخبر بهم كيف تعالج الموقف معهم. أما إخراج القطة من البيت جائز لأنها لم تخلق لكي تحبس، إنما إما إن أويتها في بيتك أن تحسن إليها وأن تطعمها، أو أن تتركها كما خلقها الله تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني الله جل وعلا خلقها مطلقة يعني ترتاد يعني آفاق الأرض وتبحث عن طعامها بنفسها وتدبر شؤونها بنفسها. لكن إن آويتها في بيتك ينبغي أن توفى لها ما تحتاجه من طعام وشراب، وإلا فأطلقها ولا تثريب عليك. التثريب الذي جاء في الحديث على من حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. هنا في أيرلندا لا يوجد بنوك إسلامية للتمويل، أريد شراء سيارة وهناك نوعان من المعارض، معارض تتعامل مع البنك مباشرة، أذهب للمعرض أملأ استمارة يرسلها المعرض إلى البنك للتأكد من وضع المال وأخذ الموافقة على تمويل السيارة، بعد الموافقة يتم تحويل الفلوس من البنك للمعرض مباشرة وأسدد للبنك باقي الفلوس بعد المقدم. طبعا واضح هذا عقد بيع مع مالك السيارة وعقد قرض مع البنك الصورة التقليدية النمطية في كل صور التمويل. معاد أخرى مثل تيوتا تقول إنها تملك المؤسسة المالية الخاصة به، يعني بنك تيوتا هو شركة تيوتا، المالك للشركة وللبنك شخص واحد، ولكن تحويل الأموال يتم بنفس الطريقة. إذا صح أن شركة التمويل هي المالكة لشركة السيارات، فهذه المسألة من مواضع النظر بين أهل العلم، وقد نظر هذا من قبل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بمناسبة تمويل شراء البيوت من خلال الشركات المالكة للعقار. بنك يملك شركة بيع العقار، فأنت تقترض من البنك وتشتري من نفس الجهة. اختلف المجمع فيها عندنا إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول الإجازة بناء على صورية القرض، القرض هنا صوري، ما فيش قرض حقيقي، لأن اللي باع السيارة هو اللي هو سلفك. ومنع ذلك آخرون قال لا ده قرض حقيقي، ودي وهاتان معاملتان مستقلتان منفصلتان متمايلتان تماما، فالبيع جائز والقرض حرام. وآخرون توقفوا، لم يظهر لهم وجه للترجيح، فعلى الأقل المسألة ليست من قبيل الحرام القطعي، بل هي من مواضع النظر بين أهل العلم. فإذا لم تجد بديلا لعله يقال من وقع في ضرورة قلد من أجاز، من وقع في ضرورة قلد من أجاز. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. طيب، أعمل مختبر للبرمجيات في شركة للعدادات، يقوم السوفت وير الذي أعمل على اختباره بكل ما يتعلق ببرمجة العداد للشحن والخصم واشتراكات العملاء وتعاقداتهم وحساباتهم وصلاحيات المستخدمين وغير ذلك. وبعض العملاء يكون اشتراكهم بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي، فتكون حساباتهم في تلك التقارير التي أقوم باختبار عملها. كذلك يوجد في التقارير حساب ضريبة قيمة مضافة لبعض المعاملات، ويتيح البرنامج العميل الدفع عن طريق الفيزا. هل علي حرج؟ الأصل أنك تبيع الحلال لمن شئت، وأن تأخذ الثمن من المشتري لا علاقة لك بطريقة إعداده أو ترتيبه للحصول على الثمن. أنا أبيع الحلال، أتقاضى ثمنه من المشتري، كيف حصل المشتري على الثمن، كيف دبر المشتري حاله، تلك قضية أخرى لا علاقة لي بها، عليه ما حمل وعلي ما حملت. لكن أجتنب ملف التمويل مشان أقول له تعالى أخطر لك البنك اللي مولك وعمل لك شوبين وعمل لك استثمارات وتجهيزات، لا، يعني اجتنب ملف التمويل وبيع الحلال لمن انت الآن في الجاز ستيشن مثلا، جاء من يشتري منك جاز أو أي سلعة من المحل الملحق بالجاز ستيشن، يدفع لك بالكريدت كارد ماشي، كاش ماشي، ديبت كارد ماشي، هذه قضيته. أنا بعت سلعة أخذت منه ثمنها، بنكه وكيله في دفع الثمن لي، بعت سلعة مشروعة أخذت ثمنها المشروع من وكيله، كيف دبر الحصول على الثمن؟ تعامل بقرض ربوي، تعامل بقرض حسن، عنده هو فلوس اشترى بيها، كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل، ما حكم اتباع أو التزام مذهب معين؟ لقد قلنا مرارا في هذا البرنامج، لا حرج في التمذهب بأحد المذاهب التي تلقتها الأمة بالقبول شريطة عدم التعصب. والتعصب معناه أن تقبل أقوال هذا المذهب جميعا فلا ترد منها قولا، وأن ترد أقوال المذاهب الأخرى فلا تقبل منها قولا. الوضع ده لا يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نقبل قوله كله فلا نرد منه قولا واحدا، ونرد قول من خالفه كله فلا نقبل منه قولا واحدا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الناس بعده، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذه الروضة صلى الله عليه وآله وسلم. فالتمذهب يا رعاك الله ليس مرفوضا وليس مفروضا. الوضع الطبيعي في تلقي العلم في الجامعات الإسلامية أنهم يبدأون بتعلم الفقه على مذهب من المذاهب المدونة المحررة التي تلقتها الأمة بالقبول، وفي العادة يتم اختيار المذهب الذي توافر شيوخه والكتب التي اعتنت بإيراد الأدلة عشان تتعلم فقه فعلا، كيف استنبط الفقيه الحكم من الدليل، ثم تترقى في دراسة الفقه فتدرس الفقه المقارن، ثم تترقى فتتخصص في بحث مسألة إلى ذيت الاجتهاد الجزئي لتتدرج منه إن فتح الله عليك إلى الاجتهاد المطلق. الخلاصة، لا حرج في التمذهب شريطة عدم التعصب. التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا، لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رده لقول أحد من الناس كائنا من كان. من جميل ما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه أفتى في مسائل على نحو ما، فسأله أحد الحضور قال: لقد رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بخلاف ما تقول، فهل تأخذ به أم لا؟ فانتفض كأنما لدغه عقرب وقال: أرأيتني أدخل الكنيسة؟ أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أشد الزنار؟ تسألني عن حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. إذا صح الحديث فالحديث مذهبي، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاعلموا أن عقلي قد ذهب، وأن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. هكذا ديدن الأئمة ومنهجهم رضوان الله عليهم أجمعين. ما حكم من عجل زكاته على طريقة إخراجها كل شهر؟ لا بأس بتعجيل الزكاة ما دام قد ملك يعني النصاب، لا بأس بتعجيلها، سواء دفع ذلك مشاهرة أو عمل أو يعني وزع السنة إلى فترتين ثلاثة. تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب الصحيح أنه جائز، لأن هذا الوقت مقرر يعني رفقا بالمزكي، فإذا تنازل عن الوقت فلا حرج. إذا وجدت مصلحة في التعجيل، واحد بيطلع مرتبات شهرية لبعض الفقراء المرتبطين به وقد يكون من ذوي قرابته، وبيسحب مقدما من حساب الزكاة ويعمل تسوية في نهاية السنة، جائز تسحب مبلغ كل شهر آخر السنة تشوف سحبت كام دفعت كام، طب الواجب عليك كام، تعمل تصفية تعمل مقصة، وإذا كان لسه لا تزال مطالبا بقية من الزكاة تخرجها في ميقاتها. بارك الله فيك. إذا كان الإنسان يعاني من وسواس قهري من النظافة فيستهلك الكثير من مواد التنظيف والماء، هل يأثم من باب الإسراف وإضاعة الكثير من المال في التنظيف الزائد؟ أول حقيقة يبدو أن السؤال يحتاج إلى إعادة صياغة. هذا مسكين مبتلى مريض مدفوع دفعا إلى هذا التنظيف الزائد. طبعا لو استطعنا أن احنا نضغط عليه بالكامل نقول له حرام عليك أنت بتسرف وبتضيع كويس كنوع من أنواع المعالجة، لكن الظاهر أنه مريض وليس على المريض حرج، لكن احنا نعالج بهذا الكلام ونقول له من المفاسد المترتبة على استسلامك للوسوسة وانقيادك لداعيتها الآلام النفسية المبرحة التي تتعرض لها، والقلق والحيرة والتخبط، وأيضا باب الإسراف واستهلاك المال الماء الزائد في غير موضعه، وهو نعمة من نعم الله عز وجل. والمعركة القادمة في الشرق ربما في العالم معركة المياه، فلا شك أن الماء نعمة تحتاج إلى صيانة، ولا يجوز ولا ينبغي إهدارها إلا في مباح وإلا في مصلحة مشروعة. بارك الله فيكم أحبائي، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى، خارج المسجد، المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.